الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 74 بعد 100 الثالثة، وهي بعنوان فوائد وإرشادات في الطب والصحة، من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، من جمع بعض طلبة العلم. والشيخ الصالح العثيمين رحمه الله تعالى عالم موسوعي، وعليكم السلام، عالم موسوعي فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، وكان له رحمه الله تعالى من العلم والنجابة والفقه والسؤدد والرسوخ الكثير والكثير. ولهذا الحقيقة كان الشيخ يتكلم في كل باب بإتقان، حتى الأمور الدنيوية رحمه الله تعالى ما كان يفتحها بحبك وإتقان. فهذا الباب فرحنا كثيرا لما وجدنا للشيخ كلاما فيه، قام بعض الطلبة بتجميع كلامه، لأن هذا الباب من الدين أيضا يا أخوان، النظر إلى الصحة والمحافظة عليها بالأمور الشرعية. تعال إلى الطب الشرعي، تعال إلى الدلالة التي دل الشارع عليها في حفظ النفوس، لأن الشارع في الجملة من القواعد العامة والمقاصد العامة المحافظة على ماذا؟ على سلامة الأبدان، لأنه إذا سلم البدن قوي على أداء الكثير من العبادات التي لا يقع عليها لو لم يكن سالما. أخونا عمرو عوض، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أن يجعل ميزان حسنات. اليوم ما شاء الله أقر عيوننا بالحضور، منذ كم أسبوع كم مرة ما حضر، السبب المانع ما منع، لكن نسأل الله أن يكون له الأجر. هو لم يحضر ببدنه معنا، لكن حضر إن شاء الله بمتابعتي، جزاه الله خيرا، نرجو إن شاء الله له الأجر العظيم في ذلك. لكن شوف كيف إن الإنسان لو وجد شيئا من سلامة البدن قوي على أداء الأعمال التي لا يقوى عليها بدونها. فلهذا المحافظة على سلامة البدن وحمل هذا البدن على الأمور الشرعية أمر عظيم. كذلك أيضا هناك بعد آخر يا أخواني، كثير من الذين يعتنون كما يقال بسلامة الأبدان لا يعتنون بذلك تعبدا، فنراهم يحرصون على ماذا؟ واحد يقول لك انا بخفف وزني او كذا، ليه؟ يعني جسمي يكون رشيق وجيد وشكل كويس، انا صراحه يعني الناس يقولون كذا يقولون. لا، ما يخلو شيء عندك من التعبد، ما يخلو شيء عندك من التعبد. فمن ابواب التعبد ايضا ما يعتني الانسان بسلامه بدني فيه، ولهذا الجانب التعبد يمنعك من الوقوع في محرم او الحاق الضرر بالبدن او ترك فضاء الأمور. يعني ممكن الإنسان يقول لك أنا هصوم لأني يعني الدكتور إيه اللي مثلا الصيام، يبقى أنا هصوم من أجل التخفيف، هل يؤجر الإنسان على ذلك؟ ليس له أجر في الصيام، صام لأجل التخفيف. لكن لو كان هذا تبعا وإنما التعبد هو الأصل، يبقى هذا يؤجر عليه الإنسان، يؤجر على الإنسان. أيضا مسألة الإنسان النفس تشتهي، يعني واحد يخف بدنه يعني يقول لك امنع الزيوت، امنع الحلويات، امنع كذا، يا أخي نفس اشتهت هذه القطعة من الحلوة، يعني فهل محاربة النفس يا أخواني ومجاهدة للنفس هل شيء يعني لو معصية ولا كذا؟ هذا من الفقه؟ لا، خذ يا أخي، لكن ليس بالقدر الذي إيه أيضا يهدم برنامجك لو كان كذا. نعم، فالشاهد أن هذا الباب لما وجدناه العلامة العثيمين رحمة الله عليه فتاوى الشيخ، كلمات الشيخ في الطب والصحة، فرحنا جدا. وإن شاء الله هذه رسالة يعني جميلة وواسعة، فجعلناها على يعني مجموعات إن شاء الله رب العالمين، نأخذه في كل دورة يعني مجموعة من هذه الأشياء التي أيضا نعلمها من
الطريق الطبي الشرعي وربط ذلك بالشريعة والحمد لله رب العالمين. وفي نفس الوقت تكون عندنا مادة في هذا الباب, يعني مادة في هذا الباب وهي من المواد العلمية, ولهذا صنف علماء الشريعة في الطب النبوي في الطب النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى أكلات معينة وكذا, وراعى أحوالا ونهى عن أشياء وأمر بأشياء. إذن هذا من الشريعة, هذا من الشريعة. فحينما يكون هذا الباب على يد عالم حرير حكيم, والشيخ أصلا في حياته منظم مرتب, واهتمامات الشيخ حتى بالأمور الدنيوية اهتمامات مركزة, وهذه انتفع فيها بالشيخ السعدي أيضا, فقد كان رحمه الله تعالى على هذا الجانب الطيب, ولهذا الشيخ يستفاد منه في هذا الباب. فنبدأ المجموعة الأولى فيما يتعلق بالطب والصحة مع العلامة العثيمين وتعليق العلامة العثيمين على النصوص الشرعية. نعم.
فوائد شرب الماء على معدة خالية,
ده العنوان من الجامع معنوي من جامع. شرب الماء على معدة خالية, نسمع يقول عليك بشرب الماء على معدة خالية. شرب الماء عموما مفيد, شرب الماء عموما مفيد ونافع, ولا يختلف الأطباء في هذا, بل يا اخواني من أنفع الأشياء شرب الماء عموما لأمور عديدة وكثيرة, من جهة الدهون, من جهة سلامة الأعضاء والشرايين وغير ذلك, من جهة الضغط, من جهة من جهة من جهة, يعني أفضل مشروب الماء, هذا من أنفع المشروبات التي ينتفع بها البدن الماء. طيب أوقاته, صفته, طريقته, عندنا شرب الماء مرتبط بسنة, السنة أن تشرب على ثلاث, السنة أن تشرب وأنت جالس, السنة ألا تنفث في الإناء, السنة وهكذا. يبقى عندنا آداب, آداب عندنا في الشراب, هذه الآداب تقطع وإن لم يخبرك الطب بفوائدها تقطع أنها مفيدة ولو لم تعلم, لأن كون الشرب يكون على هذه الصفة الشرعية إذن فيه نفع. ومن هنا ومن هنا فالأمر وإن كان عادة إذا دخل عليه الشارع بصفة تعبدية تحول إلى ماذا؟ إلى تعبد, إلى تعبد, إلى عبادة. فشرب الماء في حد ذاته عادة, شرب الماء في حد ذاته مباح, لكن على صفة معينة بطريقة معينة بكذا, يبقى هنا دخلنا في الجانب التعبدي. ومن هنا فالطعام والشراب واللباس والنوم وغير ذلك هذا له اتصالان, اتصال يتعلق بإباحة الشيء في نفسه, واتصال يتعلق بصفة الشيء على وجه شرعي. نعم.
عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء, فإنه طهور.
فإنه طهور بفتح الطاء. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الماء مطهر للمعدة والأمعاء.
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء, فإنه طهور. شوف الحديث هذه, شوف الشيخ حكمها الألباني. نعم.
قال ابن عثيمين, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
عندنا تمر, عندنا رطب, إن لم يكن فعلى ماء. طيب بعض العلماء ينظر ويلحظ في التمر والرطب وكذا إلى كونه مادة سكرية, فلهذا يقول ولو لم يجد هذا ولا ذاك, فلو أنه مثلا وجد عسلا أو وجد شيئا بحيث يدخل هذه المادة إلى المعدة قبل كل قبل الطعام, فإن المعدة تنتفع بهذا, فحينئذ اللي يلحظ هذا المعنى يدخل مثل العسل وغير ذلك. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الماء مطهر للمعدة والأمعاء مما قد يكون فيها من الأذى.
نعم. غسيل, غسيل, غسيل المعدة والأمعاء والشاري, غسيل. نعم. ولهذا الماء أيضا تأخذه بكثرة, وهذه من أعظم الملينات كذلك, من أعظم الملينات, ولهذا الماء ما يضر أي مريض يشرب ماء ولا ما يشرب؟ كل المرضى يشربون الماء، ما في شيء، لأن ما ينضف إليه شيء ممكن يؤدي إلى تعارض مع مرض معين. نعم. فالغالب الغالب الغالب هو هذا. ولهذا الشيخ الألباني لما نقل تجربته في الاستشفاء بالماء بقي تقريبا 40 يوما على الماء فقط، لكنه رحمه الله بيّن أن هذا ليس تعبديا ولا خير، إنما هو يعني يقصد تعبدي، يعني هذا من قبل مثلا السنة أنه كالنص الخاص. نعم نعم.
لأن الماء كما هو معلوم جوهر سيال نافذ، فإذا أتى على المعدة وهي خارجة.
شوف كلمة الشيخ الدقيق، ولهذا الناس تعجب. ممكن أقول لك إيه؟ هو أنتم أطباء؟ العلماء أطباء، والعلماء تجار، والعلماء ساسة، والعلماء كل شيء. ليه يا أخوان؟ لأن الشارع ما غادر شيء، بل بالعكس العلماء مو مساسة كذا ولا أطباء كذا، لا لا، ده الرسوخ في كل باب والدقة في كل باب، وإن لم تكن الدقة والرسوخ في المفردات لكن الكليات، يعني حسب في الطب يحطون كليات وقواعد، هي قواعد الحفظ. فالطب يعود إلى هذا، يعود إلى حفظ مما يدخل، ويعود إلى استفراغ مما دخل. تجد تراعي الأمرين، أمر الداخل أمر الخارج، سلامة البدن تعود إلى هذين الأمرين، أمر الداخل فيقف لك الوقاية، فلا تتناول السم، لا تتناول الخبيث، لا تتناول المضر، لا تتناول، لا تتناول إلى آخر ذلك. الأكل والشرب يكون على قدر معين، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث طعام ثلث شراب ثلث نفسه، ده بالنسبة. طب دخل شيء وحصل نوع إذاء أو شيء، يبقى استفراغ، استفراغ المحل. ولهذا دائما الاستفراغ مريح، استفراغ كذا. ولهذا العرق مفيد، العرق مفيد، الحجامة مفيدة، الفصد مفيد، الاستفراغ عدم يعني كتمان بول غائط كذا، كل هذا مفيد. حتى الذي المادة اللي تخرج من الأذن كذا مفيدة، من الأنف مفيدة، من الفم مفيدة، الدمع نفسه مفيد. ولهذا أمك قالت لك إيه؟ ها سيبي عايق، سيبي يبكي، والبكاء ده البكاء بيوسع الضمير، ولا مش عارف ما بيوسع المصارين، ولا ها خلي الوضع يتوسع. نعم. نعم. نعم.
لأن الماء كما هو،
انظر بقى لعبارة الشيخ بيقول ايه في الماء، تعريف الماء، جوهره سيال نافذ. شوف التعريف الدقيق في كنه الماء، جوهره سيال نافذ. ها
فإذا
نعم حديث فإنه بركة، عندي الترمذي فإنه بركة، صححه. نعم ابن صحيح. نعم يعني ما صحيح ده يتعارض بطرق يعني شواهد.
قال لأن الماء كما هو معلوم جوهر سيال نافذ، فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفها، لأنه لها بمنزلة الغسيل، والمعدة قد يكون فيها رواصب من الصوم فتحتاج إلى غسيل، فهو طهور تستفيد منه المعدة، وهذا مع كونه أمرا شرعيا هو أمر طبي أيضا.
نعم. ولهذا الأفضل أن تجعل فترة بين الشرب وبين الأكل، يعني تشرب كذا وتأخذ هذا السواد ثم تصلي ثم تعود فتتعشى أو تأكل، لكن لو أعطيت الماء ثم أتبعت بالطعام المباشر ما انتفع ذاك الانتفاع الذي يكون كما لو أنه ترك وقت للمعدة ليحصل هذا التنظيف بهدوء. نعم.
وأسمع من بعض الناس أنهم يوصون بأن يشرب الإنسان ماء كلما استيقظ من النوم وإن لم يكن عطشان. قالوا لأن الماء ينظف المعدة والأمعاء. سمعت هذا ولكنني لا أدري هل هذا صحيح أو غير صحيح.
هم يوصون بهذا حتى الأطباء. ولذا تجد سبحان الله الأطباء أطباء المسالك. شو بدوا خاص يعني أطباء المسالك وكذا. تجد يعترون بهذا. تجد واحد أمامه زجاجة الماء وكذا فكل فترة مثلا ربع ساعة يأخذ يتناول الكأس وهكذا. ولهذا دائما يوصون متفقون على هذا الوصية. مثلا يشرب الإنسان 3 أرتال 4 في اليوم صيفا شتاء سواء أنت رغبت في الماء أو لم ترغب. لأن هذا على وجه تداوى علاج ونظافة. نعم
شيخنا الحديث خرجه الحافظ ابن حجر في البلوغ وقال صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم
معنى حديث ماء زمزم لما شرب له. سئل رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. بعضهم يقول إنك تدعو قبل ما تشرب فهل هذا له وجه أو ليس له وجه؟ الجواب
يعني لما شرب له معنى أنك إن شربته من أجل زيادة علم وكذا فإنه يرجى إن شاء الله. إذا شربت من أجل شفاء فإنه يرجى لك الشفاء. فهل قول النبي ماء زمزم لما شرب له إذا كانت النية في قلبك يكفي ولا لما شرب له إن دعوت فيلزم لذلك دعاء؟ هل الاكتفاء بالنية أو أنه ينضاف إلى ذلك دعاء؟ شوفوا الطب يا أخوان شوفوا الطب وارتباطه بالعبادة والدين والشرع. ولهذا الحمد لله ديننا ما أحوجنا إلى غيره. وكذلك أيضا فقه علمائنا جزاهم الله خيرا ما تركوا لنا بابا. عايز تتربى تعال عند السلف. عايز تلعب رياضة تعال عند السلف. عاوز طب وكذا تعال عند السلف. عاوز فكر وكذا تعال عند السلف. عايز تعليم إعلام سياسة اقتصاد عاوز نظافة كما أي شيء عايز أدب الذوق والتعامل وكما يسمونه هو البروتوكولات ولا الاتيكيت وغير ذلك. كل هذا تعال إلى الدين العظيم الذي ما رؤية لا أنظف ولا أعظم ولا أقوى ولا إلى آخره منه في كل شيء في كل باب من الأبواب. والله الحمد منه تثاؤب عطاس كل شيء عندنا الحمد لله بحساب فضل من الله سبحانه وتعالى. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب والعناية والنظافة خصال الفطرة استحداد تقليم الأظفار ورطف الأباط كلها نظافة يا أخوان فطرة الحمد لله وكمال ونظافة وتقوية أبدان وتقوية عقول وكل شيء عندنا والله الحمد لله. نعم
فأجاب رحمه الله تعالى الحديث حديث حسن ولكن ما معنى قوله لما شرب له؟ هل معناه العموم حتى لو شربه الإنسان ليكون عالما صار عالما أو ليكون تاجرا صار تاجرا أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقط بمعنى أنك شربته لإزالة العطش رويت أو لإزالة الجوع شبعت؟
بمعنى أنك إذا شربته لإزالة العطش رويت أو لإزالة الجوع شبيعت. يعني نضيف إذا كان هذا بيستقل المعنى. نعم.
الحديث ليس صريحا في أنه لكل ما شرب له حتى لو كان خارج البدن. فالذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك. وأما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه.
لك لماذا استحب العلماء أن يدعو عند شربه؟ لما لاحظوا في هذا المعنى لما شرب له من العموم. ولعل هذا الأقرب. الشيخ يقول الحديث ليس صريحا فإنه لكل ما شرب له حتى ولو كان خارج البدن. فالذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن. طيب طالما أنه ليس صريحا في أنه لكل ما شرب له على ما نخصه على ما لا نقول ليس صريحا في الاقتصار. الأولى نقول ليس صريحا في الاقتصار من غضب البدن بل يعم، لأن اللفظ يعم، وطالما أنه ما ورد التخصيص فإنه يعم، لسيما وهو ماء مبارك، ماء مبارك ويحمل مع الصحابة من مكة إلى المدينة كانوا يحملونه، ومعهود العلماء الانتفاع بهذا في الاستشفاء والانتفاع بهذا في الدعاء، ولهذا عالم يقول شربته لكذا فكان كذا وشربته لكذا فكان كذا. فالذي يظهر أن معهود أهل العلم في التعامل مع هذا الحديث أنه يشمل كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، ولهذا فالخير يرجى إن شاء الله مع شرب هذا الماء إذا دعا الإنسان بحصول العلم، كما قال الحافظ ابن حجر لما شربته لأكون مثل فلان فكذا فكنت أو فقته أو كما قال رحمه الله تعالى. المهم أن معهود العلماء هو التعميم في هذا، فالذي نعرفه من طريقة أهل العلم ومن مسالك أهل العلم في ذلك ومن تطبيقات أهل العلم في ذلك أن الأمر أعم وليس قاصرا فقط عليه على ما يتغذى به البدن، فيكون ماء ذنب ومشرب لهم جهة كفاية الشبع، وأنه يقوم مقام الطعام كما جاء في الأثر، وإن كان في كلام بأنه شفاء سقم وطعامه طعم، أن الأمر يتعدى ذلك. نعم نعم نعم. بالنسبة للمحمول قالوا على الصامت واللي بيتكلم في الهاتف يستأذن، عاد ذلك بقى أنت حر يعني أي حاجة احنا سامحين بها، بس يعني عشان بس ما نقطع الدرس فخلوا هذا على الصامت بارك الله فيك. أنا بتاع تليفوني على الصامت. نعم ما بخافش ولا بيهمني، أنا عارف اللي بيعملوا على العام بيبقى خوافي، أنا بيهمني الحمد لله. نعم شفاء وسق لا يعني من جهة الطعام تكتفي به طعاما، ولأن يطلق أيضا على المقطع، يطلق على المقطع كما جاء في آية البقرة، وفي نفس الوقت شفاء وسق يعني إن شربت بنية الشفاء فكذلك. فهذا لو أنك تنكر ما قاله العثيمين رحمة الله عليه في انتفاع البدن فيقال لك هذا يعني بيقوم مقام طعام وشرب، لكن هذا المبحث في اختصاص البركة الموجودة في هذا الماء من جهة الطعام ومن جهة الشراب وغير ذلك، وإنما هل يتعدى غير ذلك أم لا. نعم ولا بد من جمع الأحاديث في هذا الباب كله. نعم نعم نعم. يقول ذكر أن الركن المتفضيل ذكر أنه لما حج شرب الماء زمزم ثلاث شربات، فسأل الله تعالى ثلاث حاجات أفضل بقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب الماء. ده الخطيب البغدادي يعني سأل الله ثلاث حاجات لما شرب الماء زمزم ثلاث مرات أخذ من هذا الحديث. نعم نعم. الحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد، أن يحدث ببغداد. نعم أن يحدث بتاريخ بغداد ببغداد. والثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، أن يملي الحديث الثانية بجامع المنصور. والثالثة أن يدفن عند بشر الحاف. طبعا ورد أثار عن بعض السلف يعني أن الإنسان في حالة الصلاح يعني قد ينتفع بمنجه وراه. نعم فقضى الله له الحاجات الثلاث. نعم نعم نعم. عندك موجود ونخزيمة. هو هذا الذي يظهر من تطبيق العلماء العموم، يظهر هذا من تطبيق العموم ابن حجر وكذا وجماعات. نعم
لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب بمعنى إن شربه لعطش روية ولجوع شبع دون غيرهما. قال هذا الحديث في احتمال لهذا ولهذا.
طيب. يعني إذا في موضع آخر الشيخ العثيمين قال هذا الحديث في احتمال لكذا وكذا. طيب جوي طيب طلعنا.
وقال في موضع آخر الذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن بمعنى أنك لو كفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب.
اللي هو معنى الموضع هذا اللي هو الموضع اللي معنى ده يعني هذا الموضع ثم ذكر في موضع آخر بالاحتمال يحتمل هذا ذلك. وكما نقول يعني تطبيقات العلماء في ذلك العموم ولأن الحديث يحتمل ذلك وطالما يحتمل فلا نحجر واسعا. نعم قال الذهبي ابن خزيمة سئل من أين أتيت العلم. نعم يقول قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. نعم يضعف ماذا. قال نعم الجزء معروف في ماء زمزم في جمع طرق. مثل هذا يرقى بشواهد مثل هذا يختلف فيه وله طرق صحيح لا تسلم من الضعف لكن بمجموعها يقوى للتحسين. كان حكم الشيخ قريب ليس ببعيد حديث حسن هذا ليس ببعيد. ابن حجر
قال فإن
خلص ابن حجر إلى أنه حسن بشواهد.
فإن قال قائل الآن يوجد بين الأطباء من يقول إن ماء زمزم يوجد فيه نسبة من الملح مضرة بالإنسان فهل نأخذ بالحديث وماذا نفعل بأقوال الأطباء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله اضرب بها عرض الحال.
اضرب بها عرض الحال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان
رسول تحت عنوان نبذ الزبيب في الماء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا حقيقة يعني من العلوم الجيدة يعني الحقيقة كان هذا الباب نحتاج فيه مع أنه موجود يعني الحمد لله في المصنفات لكن فقه الشيخ كما نرى يعني هو بجوار أنه يتكلم عن مثل هذه الأشياء إلا أنه يتحفك بماذا بالفوائد العلمية.
عن ابن عباس رضي الله
الله أكبر. ابن المبارك أيضا استدل بالحديث يعني ماء زمزم شربه وهذا أشربه لعطش يوم القيامة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد.
وإننا من حيث إننا نشرب السنة الآن التي أعظم من ماء زمزم نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا الأخ مصباح شفاء لا يغادر سقما وأخانا الأخ عمرو وكل أخ مريض ومبتلى نسأل الله عز وجل أن يجرهم خيرا وأن يرفع بهم الدرجات وأن يكفر عنهم السيئات والخطايا وأن يقر أعيننا وعينهم بالشفاء العاجل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من ميكروبات، وفي نبذه ونبذ التمر فائدتان: الفائدة الأولى في الماء، الفائدة الثانية في طعم الماء.
نعم، يبقى في الماء مما يحتاجه، مما يحصل به من امتصاص الميكروبات، في طعم الماء مما يكتسب الماء به حلاوة فيحصل به ماذا؟ فيحصل به الأمران. لهذا كان النبي يأمر فينبذ له الزبيب في السقاء، وهذا إلى ثلاثة أيام حتى لا يشتد فيؤدي إلى السكر، وهذا جائز. وفيه مشروعية النبيذ إذا كان من صنف واحد، فهذا لا إشكال فيه. وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين، عن الشيء ولهما مطلق شيئين، أي شيئين يعني، أو مقيدا بما جاء في الأحاديث من الزبيب والتمر، من الرطب والتمر، من هذه الأصناف التي يسرع الإسكار إليها، هي عامة، جاءت أحاديث بالعموم بين شيئين، وجاءت أحاديث بهذه التقييدات. فمن العلم من حمل المطلق على المقيد، ومنهم من أجراه على ظاهره، وهذا الأحوط. فالإنسان لا ينبه بين شيئين في ذلك، وأقل أحواله الكراهة، ومن أهل العلم من قال بالتحريم، وهما قولان مشهوران عند أهل العلم. فمن أراد أن يتلذذ بهذا فليجعل ذلك وقت الشرب، أي أنه له أن يضع النوعين في اللبن أو في كذا ويشرب مباشرة ولا يترك ذلك، لأن النبذ هو أن يفعل ذلك ويترك. لكن لو أنه وضع، هذا يسمى ما هو نبذ اللي هو داخل في الحديث، وإنما هو الطرح والوضع، وجعل هذا الشيء في ماء تشربه أو في لبن تشربه أو غير ذلك، من أراد يعني ذلك. هذا أيضا يختلف عن ماذا؟ ما نسميه بسلطة الفواكه. الفواكه تختلف، يعني مثلا في تفاح وفي مثلا موز وفي كذا، هذا تختلف. لو أنك جمعت من هذا كله ويعني ووضعته معا ثم أكلت منه، ولو أن حصل عصارة من هذا، فهذا لا بأس. نعم.
ومن فوائد هذا الحديث جواز أن يتخذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب. ثانيا أنه لا يشرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، وهذا إذا كان احتمال أن يكون خمرا، وإلا فلا بأس. قال الجامع: التحرز من الشرب في إناء وضع الناس فيه أيديهم يضعف المناعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله.
وهي أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، واسمها لبابة بنت الحارث. نعم.
فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني، فشرب منه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستنكف عما شرب الناس به، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهو يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الاستنكاف، وأن يقول: لا أشرب من الكأس الذي شرب منه الناس، ولا أشرب من الكأس الذي يضع الناس فيه أيديهم، وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا أنفع بكثير وأصح، لأن الأطباء قالوا: إن الإنسان إذا تحرز من كل شيء في مأكله ومشربه لم يكن عنده المناعة لاستقبال الجراثيم وغيرها. وإذا كان لا يتحرز،
يعني خلي يتعود بحيث يقوى. ولهذا دائما المحافظ أزيد من لازم هذا أقل شيء، إيه أقل شيء يصيبه، لأنه تحرز جدا في الداخل. لكن تربى على أي شيء هذا بيحصل ماذا؟ قوة، لأن الجسم بيأخذ قوته في هذا. نعم، ولذا تجد الأولاد الذين يتربون على مثل هذه الأشياء، وطبعا بشرط لا يصل إلى الإضرار، تجد أن مناعتهم أقوى. نعم،
وإذا كان لا يتحرز فإنه يكون عنده مناعة، ولهذا سمعت أنهم في الدول المتقدمة في دنيها بدأوا يتمسحون بالمناشف التي يتمسح منها كل الناس، ويقولون هذا أولى لما في ذلك من المقاومة، وهذا ليس ببعيد، لأن الداء الباطني كالداء الظاهري، فالإنسان إذا عود قدميه على الممشى على المشي على الحصى والجنادل صارت أقوى مما لو عودها على لباس الكندرة
الحذاء، يعني هذا معروف اللي هو مرفه وكذا ولا يمشي الا بحذاء وكذا، هذا غير الايه الذي تعود مشي على الحصى زي الفلاح. شوف الواحد كان يمشي على الجسور وكذا ما يتاثر، لكن لو انت قلت الواحد الان اخلع انا عليك وامشي ما يتحمل. نعم، فعموما التربيه على الخشونه هذه تكون عندك مناعه سواء متعلقه بالقوه كذا او حتى مناعه بدنيه. انت الان تتعجب، شوف احنا الان الماء يجينا فينا اخوان في هذه الخطوط، لكن مع ذلك كل واحد فينا الان يقول لا انا ما اشرب مباشره، لابد من فلاتر، جبنا فلاتر، لا لا ده دي شمعه واحده ما تنفع، ده شمعتين، لا ده احنا نسحب يعني الان من الى. طيب امال بقى فين اليوم ما شاء الله تنام على بطنك وتسحب من الترعة مباشرة يعني لو ميلت كده شوية وخلاص تنتهي المسألة، واللي كان يعني بيحافظ أوي يوم يعب الجركن أو الإناء وبعدين يضع عليه مثلا إيه شيء قماش عشان يأخذ اللي بينزل، ده بقى يعني الفلتر في أعلى درجات. لكن معروف كلكم جرب الماء الجميل في الترعة اللي تحت شجرة كده بيبقى بارد، ده ثلاجة طبيعية. والناس لا يبالي ما أحد يجيب لا إسهال ولا إمساك ولا كذا ولا كذا، لكن تعال أنا الرضعة بحساب وتعقيم، هذا لا يعني فيه يعني مخاطرة، لكن عموما بصفة عامة التربية على الخشونة والتعود على هذه الأشياء لا شك أن القوي المناعة، شكل القوي المناعة، لأن الجسم يأخذ دفاعه بناء على معروف زي حتى أمور عادية، خبير الحرب اللي تكثر معاركه غير اللي ما دخل في شيء من هذا، الإنسان اللي بيتعود على المواجهات غير الإنسان الذي ليس له تعود في هذا. نعم، حتى في الردود، في الردود على أهل البدع اللي بيتعود الردود على طبيعة أقوى. نعم.
ولهذا تجد الذي يعتاد الكنادر تجد جلده رهيفا لا يستطيع أن يمشي حافيا.
قالوا كان الشيخ أحيانا يحتفي، أحيانا يحتفي يذهب إلى المسجد محتفيا، فالآن يا أخوان يقولون هذا علاج الصيني في أشياء تباع الآن اللي فيها بزوز هذه صغيرة بحيث تقف عليه، قطع رياضية هذه جوالك وتمشي وتقف عليه اللي هي البزوز دي، وبيقولوا إن القدم من أسفل فيها جميع المراكز المتصلة بالجسم، جميع المراكز المتصلة بالجسم هذه، فسبحان الله شيل دي تحط الجسر خلاص بس بدون أي حاجة، يعني خدوها منين؟ من عند الحصى وكذا، فتقف انت على هذه اللي فيها بزوز صغيرة وقوس صغيرة هذه تقف تتدرب عليها، واحنا الحمد لله عندنا ايه؟ عندنا ما في اشكال. نعم.
قال الجامع: التحرز من الشرب في إناء شرب فيه يضعف المناعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شرب الاثنين من الإناء الواحد لا بأس به ولا حرج فيه، والتنزه عن مثل هذا أمر صعب، ولو أراد الإنسان أن يتنزه عن كل إناء شرب فيه غيره للحقه بذلك حرج شديد، ولم يكن في بدنه مناعة لما يدخل إليه من الميكروبات التي تكون عند كثير من الناس وهو خال منها. وقد كان المطرفون يتحرزون من أن يشربوا بإناء شرب فيه غيرهم فيصابون بأمراض، فيصابون بأمراض أكثر مما يصابون مما يصاب الآخرون. والذي ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في مثل هذه التحرزات، لأن فيها حرجة، ولأنه يبقى جسمه لا مناعة فيه، وحينئذ يتأثر بأدنى سبب. وبلغني أن كثيرا من الناس في الأمم المتطورة في الحياة الدنيا رجعوا عن هذا التحرز الشديد إلى الحالة الطبيعية التي عليها كثير من الناس.
يبقى السبق دول متقدمة في دنياها. الفقرة دي.
قال: وبلغني أن كثيرا من الناس في الأمم المتطورة في الحياة الدنيا رجعوا عن هذا التحرز الشديد إلى الحالة الطبيعية التي عليها كثير من الناس في كون الإنسان لا يشق على نفسه في هذا التحرز الشديد. نعم، لو فرض
طبعا هذا يعني نعم الشيء ما أردت أن أعلق أقوله الشيخ يقول نعم لو فرض
نعم لو فرض أن أحدا من الناس مصاب بوباء جرت العادة أنه معد، فهذا ليس من المستحسن أن يشرب الإنسان في هذا الإناء الذي شرب فيه هذا المصاب بالمرض الذي جرت العادة بأنه يعدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فرج من المجذوم فرارك من الأسد. ولكن مع هذا يجب أن نؤمن بأن العدوى لا تكون معدية بطبيعتها الذاتية، ولكنها معدية بإذن الله عز وجل، فإن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا.
نعم، يبقى دي فإذا أن الإنسان لا يتحرز التحرز الذي يصل إلى الوسوسة، والذي يصل أيضا إلى البعد عن الخشونة التي لها أثر في تكوين بدن الإنسان وتقوية مناعته، فلا يبالغ في التحرز مما يضعف الإنسان. مثل كذلك أيضا مسألة اللباس من الثقل والتخفيف، وكذلك فتح الشبابيك والنوافذ أو عدم فتح ذلك، فبعض الناس يتحرز جدا ولا يريد أن يفتح كذا، هذا كثيرا ما يصاب بالأمراض. أما الذي يعني أعطى بدنه معتادة فهو يخفف في وقت الحر وكذا، ويلبس الثقيل في وقت الشتاء، وفي نفس الوقت يترك أمر الطبيعة. ولهذا خير الأمور يا أخواني إذا استطاع الإنسان أن يترك الأمر على طبيعته. الماء هذا أفضل درجة له ينتفع بها البدن، ألا يوضع في ثلاجة ولا يسخن، يعني يجعل بطبيعته، هذا أفضل شيء، بحيث إن درجة حرارة هذا ما تكون هي درجة حرارة الجو، فينتفع الإنسان انتفاعا يعني بذلك طيبا. كذلك طعام، كذلك هواء، وكذا كذلك لباس، يكون الأمر فيه معتادا. فلو الإنسان بالغ في الثقل قد يتضرر لو خفف القيامة. فالشاهد أنه لا بد من نوع خشونة والتربية على نوع خشونة يحصل بها تقوية البدن ومواجهة مثل هذه الأشياء التي يعني تطرأ. نعم، طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.